بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 72 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء 11 من شرح كتاب الرقاق، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. قال البخاري رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه، لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه، ولا ينظر إلى من فوقه. هذا في أمور الدنيا. هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله تحته هذا الحديث في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نبدأ به درسنا اليوم، الدرس 72 بعد 100 من شرح كتاب مختصر صحيح البخاري، والجزء 11 من شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر. يقول البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني في الدنيا، فلينظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا. والحافظ ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث في فتح الباري، وهو الحديث برقم 90 بعد 406,000، 6490 في صحيح البخاري في الأصل. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، هذا لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هذا لفظ مسلم. فالحديث متفق عليه في الصحيحين، ويختلف لفظ مسلم عن لفظ البخاري قليلا لكن المعنى واحد. قال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري لهذا الحديث، قال: قوله في المال والخلق، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق قال قوله في المال والخلق بفتح الخاء أي الصورة، ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. هكذا قال الحافظ. ثم قال قوله فلينظر إلى من هو أسفل منه، في رواية عبد العزيز بن يحيى عن مالك فلينظر إلى من تحته، أخرجه الدارقطني أيضا. قال الحافظ ويجوز في أسفل الرفع والنصب، والمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا، والمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا. ثم قال الحافظ قوله ممن فضل عليه، ممن فضل عليه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قوله إلى من فضل عليه في المال والخلق، قوله ممن فضل عليه، قال زاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه زيادة في صحيح مسلم ذكرها الحافظ في الفتح. إذن الحديث بلفظ مسلم إذا نظر أحدكم، إذا نظر أحدكم، أو في رواية مسلم بلفظ مسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا لفظ مسلم. قال الحافظ أي هو حقيق بعدم الازدراء، وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تنقصته، هذا معنى لا تزدروا نعمة الله، أي هو حقيق بعدم الازدراء، والازدراء يعني الانتقاص كما قال. قال وفي معناه، قال الحافظ وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله. قال ابن بطال هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمن طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه، إلا من هو أخس حالا منه. والآن يقول ابن بطال هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، إلا من هو فوقه. قال ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه، فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. هذا كلام ابن بطال نقله الحافظ في شرحه. ثم قال الحافظ وقال غيره في هذا الحديث دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. قال وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال خصلتان من كان تافيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. ثم قال: وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. كلام مهم مفيد جدا في شرح هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. الحديث الثاني في درسنا اليوم تحت باب جديد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب من هم بحسنة أو بسيئة. في كتاب الرقاق الباب 31 في كتاب الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة. ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي معنا في هذا المختصر تحت هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديثنا الثاني في درسنا اليوم. قال البخاري رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. معنى كلامي أي ما له من الحسنات أو السيئات، الذي هم بحسنة أو هم بسيئة ما له من الحسنات والسيئات. يأتي الجواب في أثناء هذا الحديث وفي شرح هذا الحديث المهم الذي يتعلق بالحسنات وبالسيئات وبالهم وبالإرادة والعزم وبالعمل بالسيئة أو بالحسنة. تفصيل ذلك مهم جدا لكل مسلم، ذكره ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا، فيما يروي عن ربه جل وعلا. هنا يقول الحافظ ابن حجر: هذا من الأحاديث الإلهية، ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وسلم عن ربه بلا واسطة، ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك، وهو الراجح. ثم قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية، ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصريح إلى الله، حيث قال: إن الله كتب، ويحتمل أن يكون لبيان الواقع، وليس فيه أن غيره ليس كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بل فيه أن غيره كذلك، إذ قال: فيما يرويه، أي في جملة ما يرويه، انتهى ملخصا. يقول الحافظ ابن حجر لخصه من كلام الكرماني في شرحه لصحيح البخاري. ثم قال الحافظ: والثاني لا ينافي الأول، وهو المعتمد، فقد أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق لفظه، وأخرجه أبو عوانة من طريق عثمان، وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ: فيما يروي عن ربه قال: إن ربكم رحيم من هم بحسنة. قال الحافظ: سيأتي في كتاب التوحيد أيضا. هنا علمنا أن هذا الحديث من الأحاديث الإلهية، حديث إلهي، ومنهم يقول حديث قدسي، فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى، فيكون التقدير قال الله إن الله كتب حسنات وسيئات، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن فعل الله تعالى وفاعل، ثم بين ذلك هو الله تعالى، وقوله فمن هم شرح ذلك. هذا كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذه العبارة، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هنا قال ثم بين ذلك، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يقول الحافظ أي فصله بقوله فمن هم، والمجمل قوله كتب الحسنات والسيئات، وقوله كتب قال الطوفي أي أمر الحفظة أن تكتب. ثم ذكر الدليل على ذلك في شرحه الحافظ ابن حجر، في شرحه قال ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رفعه قال قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها. قال الحافظ فهذا ظاهره وقوع المراجعة، لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمر، فلما حصل الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده. قال وقد وجدت عن الشافعي ما يوافق ظاهر الخبر، وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه، لا من هم به ولم يتصل به العمل. فقال يقول الحافظ عن الشافعي، فقال في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله، أن من أحرم بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته، ومن تحرم وقصد إلى العدو لو دهمه دفعه بالقتال لم تبطل. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، ويسترشد بكلام الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال في الحديث فمن هم بحسنة فلم يعملها، قال الحافظ فمن هم كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم، وفي رواية الأعرج في التوحيد إذا أراد، بدل فمن هم بحسنة هذا لفظ من ألفاظ رواية مسلم. قال أيضا في رواية أخرى عند مسلم قال إذا أراد بحسنة فلم يعملها، إذا أراد. قال الحافظ وكذا عنده من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهما بمعنى واحد. قال ووقع لمسلم أيضا من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ إذا تحدث، بدل فمن هم بحسنة إذا تحدث بحسنة. قال الحافظ وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات الأخرى، ويحتمل أن يكون على ظاهره، لكن ليس قيدا في كتابة الحسنة، بل بمجرد الإرادة تكتب الحسنة. قال نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي، فعند أحمد صححه ابن حبان والحاكم من حديث خريم ابن فاتك رفعه، ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. قال الحافظ وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إرادة هذا الحديث، بعد إرادة حديث الباب في صحيحه، قال المراد بالهم هنا العزم. ثم قال ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها، وأن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. إذن فمن هم بحسنة فلم يعملها، يقول الحافظ يتناول نفي عمل الجوارح، هذا الكلام يتناول نفي عمل الجوارح، وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضا إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث، لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث خرين. ويؤيد الأول حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة، أن الكف عن الشر صدقة. ثم قال فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، كتبها الله له، يقول الحافظ بن حجر أي للذي هم بالحسنة، كتبها الله له، له الضمير الهاء، قال للذي هم بالحسنة، عنده أي عند الله، كتبها الله له عنده يعني عند الله حسنة كاملة. قال كذا ثبت في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة، وكذا قوله عنده، وفيهما نوعان من التأكيد، فأما العندية فإشارة إلى الشرف، وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم، إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد، فكأنه قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. قال الحافظ قال النووي أشار بقوله عنده إلى مزيد الاعتناء بها، وبقوله كاملة إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرها، وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله واحدة، إشارة إلى تخفيفها مبالغة في الفضل والإحسان. قال ومعنى قوله كتبها الله أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد، هكذا يقول الحافظ بن حجر في كتاب التوحيد في صحيح البخاري هذا الحديث بلفظ، قال إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما باطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك. ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال ينادي الملك أكتب لفلان كذا وكذا، أكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول إنه نواه. وقيل قال الحافظ وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة، هكذا قيل لكن لم يذكر دليل على هذا الكلام. ثم قال الحافظ وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني وجاء مثله عن سفيان بن عيينة قال ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعا، قال الطوفي إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير من عمل القلب. قال الحافظ واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الحافظ وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الهم المجرد. واستشكل أيضا يقول الحافظ بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة. قال الحافظ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف هواه. ثم قال الحافظ ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لا، ويتجه أن يقال يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع، فإن كان خارجيا مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر. قال ولسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على فعلها عند القدرة، وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك، إلا إن قارنها قصد الإعراض عنها جملة والرغبة عن فعلها، ولا سيما إن وقع العمل في عكسها، كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا فصرفه بعينه في معصية. فليظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلا، وأما ما قبله فعلى الاحتمال، واستدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة، لأن ذلك هو الكمال، لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في أن كل منهما يكتب له حسنة. وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله تعالى من جاء بالحسنة، قال والمجيء بها هو العمل، وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة، ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة، والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم الحديث فإن هو هم بها، شرحنا وذكرنا كلام الحافظ في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الآن قال في الحديث فإن هو هم بها يعني الحسنة فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الحافظ رحمه الله فإن هم بها وعملها كتب الله له عنده 10 حسنات، قال يؤخذ منه رفع توهم أن الحسنة أن حسنة الإرادة تضاف إلى 10 التضعيف، فتكون الجملة 11 على ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم، ولفظه فإن عملها كتبت له 10 أمثالها، 10 أمثالها يعني مع الحسنة 10 أمثالها، فصارت 11. قال الحافظ وكذا في حديث أبي هريرة وفي بعض طرقه احتمال، ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد. ثم يقول الحافظ قال ابن عبد السلام في أماليه، معنى الحديث إذا هم بحسنة فإن كتبت له حسنة عملها كملت له 10، لأننا نأخذ بقيد كونها قد هم بها. قال وكذا السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل، بل تكتب واحدة فقط. يقول الحافظ قلت الثاني صريح في حديث هذا الباب، وهو مقتضى كونها في جميع الطرق لا تكتب بمجرد الهم، وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم، وقوله بقيد كونها قد هم بها يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه هم بها، فإن قضية كلامه أنه يكتب له 9، وهو خلاف ظاهر الآية من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. قال فإنه يتناول من هم بها ومن لم يهم. ثم قال الحافظ في خلاصة كلامه، قال والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج في العمل في 10 العمل، لكن تكون حسنة من هم بها أعظم قدرا ممن لم يهم بها، والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الحافظ الضعف في اللغة المثل، والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر، فإذا قيل ضعف 10 فهم أن المراد 20. ومن ذلك لو أقر بأن له عندي ضعف درهم لزمه درهمان، أو ضعفي درهم لزمه 3. قال إلى أضعاف كثيرة. قال الحافظ لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة إلى أضعاف كثيرة إلا في حديثه الماضي في الصيام، يعني في كتاب الصيام في صحيح البخاري. قال فإن في بعض طرقه عند مسلم إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. وله من حديث أبي ذر، يقول الحافظ وله من حديث أبي ذر رفعه، يقول الله من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد. قال الحافظ وهو بفتح الهمزة وكسر الزاي. وهو بفتح الهمزة وكسر الزاي، وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى 10 مجزوم به، وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك. وقد قيل إن العمل الذي يضاعف إلى 700 خاص بالنفقة في سبيل الله. قيل، يقول الحافظ وتمسك قائل بما في حديث خريم بن فاتك المشار إليه قريبا رفعه أو رفعه، قال من هم بحسنة فلم يعملها، فذكر الحديث وفيه من عمل حسنة كانت له 10 أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت إلى له 700 ضعف. وتعقب يقول الحافظ بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700، وليس فيه نفي ذلك عن غيرها صريحا، ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف الحديث. واختلف في قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، هل المراد المضاعفة إلى 700 فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو المحقق من سياق الآية، والثاني محتمل، ويؤيد الجواز سعة الفضل، سعة فضل الله عز وجل. هنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله مهم جدا، عندما استدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم هنا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الحافظ هذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى 10 مجزوم به، وما زاد عليها يعني ما زاد على 10 أضعاف جائز وقوعه، ثم قال بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك. كل ذلك كما ذكر أنه يضاعف إلى 700 ضعف بل إلى أزيد من ذلك. نسأل الله عز وجل من فضله. ثم قال في الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بالكمال من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قال المراد بالكمال عظم القدر كما تقدم لا التضعيف إلى 10. قال ولم يقع التقييد بكامله في طرق حديث أبي هريرة، ظاهر الإطلاق قال كتابة الحسنة بمجرد الترك، لكن قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة كما سيأتي في كتاب التوحيد، ولفظه إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده من أجلي، ووقع عنده من طريق همام عن أبي هريرة: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. قال بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف، بعد الألف يا المتكلم. قال: وهي بمعنى من أجلي، من جراي بمعنى من أجلي. ثم قال الحافظ: ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل الحديث ابن عباس على عمومه، ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة. قلت: يقول الحافظ: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك، أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر، لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر، والكف عن الشر خير. ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة، فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة. قال الحافظ: وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه، لأن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع، كان يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقا ويتعسر فتحه، ومثله من تمكن من الزنا مثلا فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا. قال: ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب، وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ: إنما الدنيا لأربعة. فذكر الحديث وفيه: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يعمل في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يرى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين، فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم، والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه. قال الحافظ: وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره. قال المازري: ذهب الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم. وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستخر. إذن حمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها، حملها على الخاطر، خواطر التي تمر بالقلب ولا تستقر فيه. ثم قال الحافظ: قال المازري: خالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، ونقل عن نص الشافعي، ويؤيد قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ: فأنا أغفرها له ما لم يعملها. فإن الظاهرة أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به. قال الحافظ: وتعقبوا عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قاله ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها، كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأثم بالأمر المذكور لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الحافظ: سيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن. إذن الحديث هو في صحيح البخاري في كتاب الفتن. ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن من هذا الجنس، أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه، ولا يعاقب عقابا من باشر القتل حسا. وهنا قسم آخر يقول الحافظ: وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها، فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. قال الحافظ: ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقا، فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال الحافظ: قال النووي، وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وقوله: اجتنبوا كثيرا من الظن، وغير ذلك. انتهى كلام النووي. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس، وهو من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت. قال الحافظ: وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود، للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. قال الحافظ: وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما يظهر منها الجواب عن الثاني. قال: أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة، وهو معفو عنه وهو دون التردد. قال: وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يترك كذلك ثم يترك كذلك، لا يستمر على قصده، هذا هو التردد، فيعفى عنه أيضا. قال: وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله، فهذا هو العزم وهو منتهى الهم، وهو على قسمين: القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث، فهذا كفر ويعاقب عليه جزما. قال: ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، كمن يحب ما يبغض الله ويبغض ما يحب الله، ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك، فهذا يأثم ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد، وفي بعض هذا خلاف. فعن الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه، وحملوه على ما يقع في النفس، حملوا كلام الحسن البصري على حديث النفس مما لا يقدر على دفعه، لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته للنفس، مجاهدته النفس على تركه. ثم قال الحافظ: والقسم الثاني أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة، فهو الذي وقع في النزاع، فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا، ونقل عن نص الشافعي ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن مفاتك المنبه عليه قبل، فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليها، وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء، بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه. والمقام مقام الفضل، فلا يليق التحجير فيه. قال الحافظ: وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم. وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدد كثير منهم بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وحمل حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم على الخطرات كما تقدم. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم نرجع إلى الحديث شرح آخر الحديث، قال: فإن هو هم بها يعني بالسيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية الأعرج: فاكتبوها له بمثلها. وزاد مسلم في حديث أبي ذر: فجزاؤه بمثلها أو أغفر. وله في آخر حديث ابن عباس: أو يمحوها. والمعنى أن الله يمحوها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التي تكفر السيئة، بعمل الحسنة التي تكفر السيئة. قال الحافظ: والأول أشبه لظاهر حديث أبي ذر، وفي رد لقول من ادعى أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ويستفاد من التأكيد بقوله واحدة أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة، وهو على وفق قوله تعالى: فلا يجزى إلا مثلها. قال ابن عبد السلام في أماليه: فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة الهم، وليس كذلك، إنما يكتب عليه سيئة واحدة. ثم يقول الحافظ رحمه الله في آخر شرحه لهذا الحديث: قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات، ويؤيد ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة، قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف الحسنة، بخلاف الحسنة. قال: وفيه، يعني من فوائد هذا الحديث، وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. أيضا يقول: من فوائد هذا الحديث استدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات. وأجاب بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد المباح من الحسن، من الحسن، وتعقب من الكلام فيما يترتب على فعله حسنة وليس المباح ولو سمي حسنا كذلك. قال الحافظ: نعم، قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث فيه، قد تكتب هذا المباح بالنية، نية التقرب إلى الله عز وجل، يكتب له حسنة على نيته. ثم قال الحافظ: وقد تقدم في باب حفظ اللسان قريبا شيء من ذلك، وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة، فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة، بل أضاف فيها إلى العدل الفضل فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: كتبت له واحدة أو يمحوها، وبقوله: فجزاؤه بمثلها أو أغفر. قال: وفي هذا الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليس في الشرع مباح، بل الفاعل إما عاص وإما مثاب، فمن اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب. قال الحافظ: وتعقبوه بما تقدم أن الذي يثاب على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضا الله، كما تقدمت الإشارة إليه. كلام ابن حجر رحمه الله وشرحه لهذا الحديث أطال وفصل في هذه المسألة ونقل أقوال أهل العلم، وهذا الحديث أصل في عمل السيئات والحسنات، فأنصح نفسي وأنصح طلبة العلم بالرجوع إلى شرح هذا الحديث العظيم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة. هذا الحديث العظيم شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق في الباب 31، باب من هم بحسنة أو بسيئة، ورقم الحديث في صحيح البخاري 6491. فأنصح إخواني طلبة العلم الرجوع إلى شرح وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما أسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.